فيه سعادتنا دستور قد ملأ الدنيا نورا وازدادت بهجتنا فخر للأمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات هذه السلسلة المباركة في رحاب الأزهر. الحقيقة أنني عودتكم على أن تكون المقدمة كل حلقة عن تاريخ الأزهر، وأنا يعني أنصح أبنائي وبناتي من الجيل الجديد أن هو يرجع إلى هذه الحلقات على الإنترنت وعلى موقع القناة بالذات وموقع الطريق إلى الله وكثير من المواقع، حتى أتعرف يعني على الأقل على تاريخ هذا البلد العريق وعلى تاريخ هذا الأزهر العريق. النهاردة إن شاء الله أنا هحكي لحضرتكم في يعني دقيقة واحدة موقف معين بيدل على أن الأزهر الشريف لعب دورا كبيرا في الحياة الاجتماعية، الحياة السياسية، الحياة الثقافية، الحياة الدينية بالنسبة للمصريين وبالنسبة للمسلمين بشكل عام. ده ليه يا جماعة؟ لأن علماء الأزهر كانوا أهل الحل والعقد، علماء الأزهر كانوا أهل المشورة، علماء الأزهر كانوا أهل القرار، يعني لم يكن هناك قرار يتخذ إلا بعد استشارة علماء الأزهر ومشايخ الأزهر. في جبرتي بيحكي في يومياته سنة 1795 حصلت حاجة مهمة جدا في مصر، وهي إيه؟ أنه بعض الأمراء اعتدوا على أراضي الفلاحين في بلبيس، وحضراتكم تعرفوا بلبيس في محافظة الشرقية. فأهالي بلبيس يعملوا إيه؟ تعرفوا يروحوا فين؟ يروحوا إلى شيخ الأزهر في ذلك الوقت وهو الشيخ عبد الله الشرقاوي. ويحكون له الموقف وما حدث لهم. عبد الله الشرقاوي يقيم الدنيا ولا يقعدها. ويجمع علماء الأزهر وفي المشيخة. ومؤتمر كبير جدا جدا، نعمل إيه؟ فإذا بالناس الكثيرين يحتشدون أمام الجامع الأزهر ويتوجهون إلى هؤلاء الأمراء وفعلا يذعنون لمطالب شيخ الأزهر ولمطالب الجماهير، ويعقدون اجتماعا مع شيخ الأزهر الشيخ عبد الله الشرقاوي، وكان حاضر طبعا الشيخ السادات وحاضر عمر مكرم السيد عمر مكرم وحاضر مجموعة كبيرة جدا من المشايخ. وقاد القضاء يعمل ايه؟ يسجل هذه الجلسة وما تم فيها، ويوقع الأمراء أنهم يتعهدون برد الأراضي ورد رفع المظالم عن الفلاحين، وايضا الغاء المكوس او الغاء يعني الضرائب التي كانت مفروضه عليهم. الحقيقه سجل الازهر في هذا انتصارا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وأيضا السنة النبوية المشرفة حثتنا كثيرا على عدم الإسراف ولا تسرفوا، هو عنوان الحلقة اليوم. وكالعادة نرحب وحضراتكم بالعالم الكبير والداعية الإسلامي فضيلة الأستاذ الدكتور أبو الفتوح عقل. أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام الله وبركاته على إخواننا المشاهدين وأخواتنا المشاهدات.
بارك الله فيك، ووجه منير وقلب منير بالإيمان دائما.
نسأل الله القبول. نسأل الله القبول.
عالم جليل الدكتور أبو الفتوح عقل، يعني نريد أن نستفيد من خبرتك ومشوارك في الأزهر أو مع الأزهر الشريف باعتبارنا في رحاب الأزهر. لا نريد أن نضيع هذه الفرصة على أنفسنا باعتبارنا يعني نلنا شرف الحديث مع فضلتك وشرف الجلوس مع فضلتك. فياريت كده تحدثنا عن حضرتك مع القرآن، يعني كيف بدأت القرآن، كيف أنهيت القرآن، دراستك مثلا الابتدائية في الأزهر كيف كانت حتى نتعلم الدرس من فضلتك؟
على ألا يطغى ذلك على موضوع البرنامج إن شاء الله.
نعم.
يعني وفي دقائق معدودة نأخذ بس يعني المرحلة الأولى، أتممت الدراسة الابتدائية.
نعم.
وأحجمت تماما عن الانتساب للمرحلة الإعدادية العامة، التعليم العام يعني. يلا يا ابني إلى المدرسة الإعدادية. لا، ليه لا؟ أنا عايز أروح الأزهر.
يعني بإرادة فضلتك.
بقول لحضرتك يعني حان الوقت للتوجه إلى الفرقة الأولى الإعدادية من التعليم العام.
تمام.
حيث إن التعليم الابتدائي لي كان في التعليم العام، ولم أدخل الأزهر إلا بداية من الفرقة الأولى الإعدادية. فلما قيل لي تقدم إلى الإعداد العام، ما جال بخاطري أبدا أن أكون في هذا التعليم.
ما شاء الله.
كل فكري كان منصبا وأنا صبي صغير على الأزهر. طب لماذا الأزهر على وجه الخصوص؟ لرؤيتي لنماذج من الشباب والمتعلمين الأزهريين الذين يقيمون معنا في القرية أو في خارج القرية، أرى الناس تقدرهم وتحترمهم وتقول لهم يا شيخ فلان، يا شيخ محمد، يا شيخ إبراهيم. وأرى إبراهيم هذا أو محمد هذا أراه على قدر عالي من النظافة والهندام الجميل وموضع احترام القرية. وأنا أريد أيضا أن يقول لي الناس يا شيخ أبو الفتوح.
الله.
كيف أستحق يا شيخ هذه وأنا في التعليم العام؟ إذن لابد من الأزهر.
جميل.
يعني إذن هو اقتداء بالعناصر المحترمة النظيفة الجميلة التي كانت محل تقدير واحترام المجتمع. أريد أن أكون واحدا من هؤلاء وأن أحوز احترام أهل القرية كما حازه هؤلاء الأكارم.
بارك الله
في البداية.
جميل جدا.
نعم.
جميل جدا.
لكني خرجت من الفرقة السادسة الابتدائية وليس معي القرآن. إلا بعض آيات في نطاق المقرر في هذه المرحلة. في هذا الوقت ما كان يسمح لطالب أزهري أبدا أن يلتحق بالأزهر إلا بالفرقة الأولى الإعدادية إلا وقد أتم حفظ القرآن على الوجه الأكمل.
طيب وبعدين هتعمل ايه بقى؟
هنا ورطه.
ورطه طبعا.
فقيل لي ما انتش حافظ القران. قلت نحفظ. ودخلت بالفعل وانا في نهايه السنه 12 من عمري لاحفظ القران.
ما شاء الله.
فحفظناه والحمد لله في هذا السن، طبعا مع رغبه قويه جدا في اتمام هذه المهمه حتى لا نضيع وقتا طويلا. ولذلك من فضل الله اتممت حفظه في شهر وثلاثه في سنة
وثلاثة
أشهر.
ما شاء الله. ما شاء الله.
نعم تماما.
هذا ذكاء طبعا. توفيق من الله سبحانه.
وبسبب ذلك طبعا أمضيت عامين دراسيين كاملين خارج التعليم تماما.
يا سلام.
والتحقت بالفرقة الأولى الإعدادية في المعهد سمنود الديني الأزهري وأنا في 14 من عمري.
نعم نعم. هي الحقيقة السنتين مضعوش. لا طبعا
الحمد لله.
لأن أنت طبعا يعني
كانت مع القرآن الكريم
الثروة بتاعتك في حياتك خدتهم في السنتين دول.
اللهم لك الحمد.
الحمد لله رب.
هذه كانت البداية.
إن شاء الله بقى في كل حلقة كده ناخد
لقطة في دقيقتين
إن شاء الله بإذن الله تعالى. موضوع يا دكتور ولا تسرفوا، الحقيقة موضوع رائع جدا وموضوع جميل جدا ويمس حياتنا. فأنا يعني عايز من فضلتك تعرف عرفنا نظرة الإسلام إلى المسرفين والمبذرين، وهل هناك فرق بين الإسراف والتبذير؟ فضل فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. الاعتدال محمود في كل صوره، الإسراف مذموم في كل صوره. الإسراف قد يأتي بمعنى الإفراط في الذنوب والمعاصي، وقد يكون ذلك من مسلم من مؤمن لكنه أفرط في الذنوب والمعاصي ولذلك يسمى مسرف.
نعم.
حتى وإن كان مؤمنا مسلما. نعم. لكنه أسرف في الذنوب والمعاصي. يقول ربنا الكريم بشأن هؤلاء في سورة الزمر في أواخرها: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
الله.
قل يا عبادي. إذن هم عباده، لكنهم أسرفوا على أنفسهم بما وقعوا فيه من الذنوب والمعاصي، واسودت صحائفهم من كثرة هذه الذنوب والمعاصي، لكنه من فضله وكرمه ما زال يناديهم بعبادي ويفتح أمامهم باب التوبة والاستغفار على المصراعين، فله الحمد حتى يرضى.
نعم.
وقد تأتي ويراد بها الكفر ورفض هدي الله عز وجل ورد رسالات الأنبياء، كما هو الشأن بالنسبة لفرعون على سبيل المثال. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب.
الله، يا سلام.
مسرف
كذاب
ومنكر للدعوة ورافض لنبوة موسى ولا يسلم بالتوراة، فهذا جاحد لدين الله ورافض للنبوة وهو من المسرفين. وفي سورة ياسين على سبيل المثال اسمع ماذا يقال عن هؤلاء الذين رفضوا الدعوة: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. الخطاب هنا لمن؟ للكافر الجاحد للدعوة الرافض لا تماما. وقد يكون الإسراف بمعنى التبذير، وهو مجاوزة حد الاعتدال في الإنفاق.
مجاوزة حد الاعتدال في الإنفاق.
في الإنفاق.
يبقى بمعنى التبذير، أخذ تبذير.
أخذ تبذير في هذه الحالة.
في هذه الحالة.
يعني إذن كل تبذير إسراف، وليس كل إسراف
تبذيرا.
أيوة. تبذيرا. الإسراف معناه أكبر وأشمل من مجرد التبذير في الإنفاق.
تمام.
لكن عندما يخاطبهم رب العزة عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، يتحدث عن من؟ عن أناس يأكلون ويشربون وينفقون في هذا المجال. ما داموا مصرين على التبذير والمبذر أخو الشيطان، إذن فهم من المسرفين. وبذلك فقد وضعوا في موضع صعب، عندما يصل المبذر في الإنفاق إلى درجة المسرف ويخاطب على هذا الأساس وبأنه من المسرفين، إذا وصل الجرم إلى أقصاه، إلى أقصى درجة. وعلى هؤلاء المبذرين أن ينتبهوا فورا لخطورة موقفهم حتى ولو كانوا مؤمنين موحدين.
نعم.
نعم. يقول ربنا الكريم عن هؤلاء: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا
وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا.
فضلت الدكتور بارك الله فيك، يعني ما شاء الله والله شيء ممتع ما شاء الله.
الحمد لله.
إذن احنا فهمنا الآن أن الإسلام دين الاعتدال والوسطية، ولا بد أن يتوسط الإنسان، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. دي واحد. الحاجة الثانية أنه فضلتك تفضلت دلوقتي وقلت أن المسرف هو الذي تجاوز الحد،
يعني المعنى الذي تدور حوله تلك المادة.
نعم.
مجاوزة الحد.
مجاوزة الحد بمعنى يا دكتور أنه تجاوز الحد في الحلال،
حتى في الحلال،
يعني
الحاجة انظر ماذا يقول. وآت ذا القربى حقه.
نعم.
حقه والمسكين وابن السبيل وهو ينفق.
يا سلام.
حتى في مجال الإنفاق.
حتى في الإنفاق.
حتى في مجال حد. الإنفاق. والكرم والتصدق. أيضا اعتدل ولا تكن من المبذرين. أصل الفكرة إيه يا أستاذ محمد؟ الفكرة إيه؟ الفكرة إيه في الأصل؟ ليتنا نتأدب بأدب ربنا الكريم
سبحانه وتعالى.
هذا المال الذي أكرمنا الله تعالى به ليس ملكا لنا على إطلاق الملكية لنصنع به ما نشاء، ولكنه ملك لرب العالمين
سبحانه وتعالى.
صاحبه ربنا الكريم الذي يقول في محكم التنزيل، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم.
إذن المال مال الله سبحانه وتعالى.
مال الله.
نعم.
وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه.
تمام.
فالعاقل ينبغي أن يتوقف وأن يعلم بأن هذا المال ملك للواحد المتعال، وما هو إلا خليفة، وما هو إلا وكيل، فعليه أن يتصرف في مال الله بما يرضي الله، وألا يتجاوز حدود الاعتدال مطلقا مهما كان الأمر.
يعني حضرتك بتقول حتى في الإنفاق.
حتى في الإنفاق في سبيل
الله. في سبيل الله. لازم الإنسان لا يجاوز الحد
إطلاقا.
تمام.
فيما ينفقه على نفسه وأولاده. وفيما ينفقه على الفقراء والمساكين. وهو وكيل لله، وينبغي أن يكون وكيلا مهذبا ملتزما، فينفق مال الله وفق شرع الله تبارك وتعالى ووفق ما جاء في السنة المشرفة.
بارك الله فيك. أستاذن فضلتك بتليفون.
تفضل.
طيب. الحاجة أم خالد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم بخير.
كل عام وحضرتك بخير.
ربنا يعود عليكم الأيام بخير وينصركم يا رب. يا رب. وسلام للدكتورة بالفتوح.
الله يكرمك.
ربنا يبارك فيه يا رب ويبارك في علمه.
الله يبارك.
وكل سنة وأنتم طيبين.
وأنتم طيبة حاجة.
بس أنا بسلم عليكم بس والله، وكل عام وأنتم بخير.
كل عام وأنت بخير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. فضلت الدكتور، طيب أنا نفسي أسأل فضلتك سؤال، هو هذا الإسراف كيف يتمكن من الفرد، وخاصة الفرد المسلم اللي هو بيسمع كل شوية وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ويسمع فضيلة الدكتورة أبو الفتوح وفضيلة الشيخ محمد حسان والدعاء جميعا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. إذن النهي لا تسرفوا، هذا نهي من الله.
نعم.
إن الله لا يحب.
نعم.
يعني بتأثر فيها جدا.
نعم.
يعني إذا كان واحد مثلا ممكن يبلغني إن أحمد أو زيد أو عبيد لا يحبك، أتألم ليلة نهار.
طيب، سنجيب على هذا السؤال.
فضل.
ولكن اسمح لي بس أن أنوه.
نعم.
للإخوة المشاهدين.
نعم.
ونحن لا نزال في ضيافة سورة الإسراء.
فضل.
إن المبذرين كانوا
إخوان الشياطين,
إخوان الشياطين. وكان الشيطان لربه
كفورا.
هل هناك منزلة أدنى وأخس من هذه المنزلة؟
لا إله إلا الله.
ليت هؤلاء الذين أعطاهم الله ومنحهم من فضله يعلمون حينما يبذرون ويهدرون المال ويهدرون النعمة, ليتهم يعلمون بأنهم في ذلك يتساوون مع
الشيطان.
مع الشيطان.
ألاف بالله.
ثم يقول بعدها ولا تجعل يدك مغلولة
إلى عنقك.
إلى عنقك.
نعم.
شوف الاعتدال بقى. ولا تبسطها كل البسط, لأنه لو حدث هذا فتقعد ملوما محصورا. أولا لا تكن بخيلا شحيحا. ليس هناك مؤمن يرضى لنفسه بأن يكون شحيحا بخيلا. وليس من صفات المؤمن الشح والبخل. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أنفق, إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وسع على عيالك ما استطعت وأكرمهم. وألف بينك وبينهم أيضا عن طريق نعمة الله تبارك وتعالى وهذا العطاء. ولكن في ذات الوقت ولا تبسطها كل البسط, يعني لا تكن شحيحا بخيلا
ولا تتجاوز الحد.
ثم يشبه القرآن ذلك الشحيح البخيل بمن يقبض على عنقه
رقبته.
نعم, وصل الإمساك, يعني صورة مزرية ومؤلمة. لو علم البخيل تلك الصورة لا شك أنه سيجد نفسه في موقف صعب. ولا تجعل يدك مغلولة, طبعا أنت تعلم بأن الغل يوضع في العنق. يعني لا يوضع الغل إلا في العنق.
لا إلا إلا.
أما القيد يوضع في اليدين أو في القدمين.
نعم.
إذ الأغلال في أعناقهم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. هذه صورة مؤلمة جدا لأهل الشح والبخل. وفي ذات الوقت لا تبسطها كل البسط. يعني لا تنفق بلا حساب. لا, في حدود ما تحتاج إليه وباعتدال.
تمام.
نعمة الله عز وجل من أراد دوامها واستمرارها معه وأن يعيش في ظل النعمة دائما فعليه أن يتصرف فيها بما يرضي الله وأن ينفق في حدود الحاجة. أنت لسه حضرتك ذكرتنا منذ قليل بآيات سورة
الفرقان.
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا
ولم يقتروا
وكان بين ذلك قواما.
اللي فضلتك نويت له في البداية أن الإسلام دين الاعتدال.
نعم. فلو بسطتها كل البسط وأنفقت وفق مزاجك الشخصي بلا ضوابط, وحبذا لو كانت هذه الضوابط ضوابط إسلامنا العظيم قرآنا وسنة. لو أنك فعلت ذلك ولم تلتزم فاعلم بأن النهاية ستكون مؤسفة للغاية, فتقعد ملوما محصورا.
تندم بقى.
ملوم من الغير, وستلوم نفسك التي أنفقت بلا حساب حتى وصلت لحالة لا تجد فيها شيئا تنفقه, وعندها ستتمكن الحسرة من قلبك. وعندما تتمكن الحسرة وأنت لا تملك تغيير الواقع فإن الموقف كما قلت يكون صعبا جدا مع الإيه؟ مع الإنسان.
يعني إذن بس أنا عايز أنوه لحتة لغوية وفضلتك أستاذنا الفاضل.
العفو.
ملوما فضلتك نبهتني الآن إلى أن ملوما اسم مفعول.
نعم.
يعني يلومون الناس.
من لام فهو ملوم.
يا سلام.
قال فهو مقول.
جميل. مش هو اللي يلوم نفسه بس.
نعم.
وإنما يلومه الآخرون.
سيلام من غيره أيضا.
يا سلام. جميل.
ألست كنت تملك كذا وكذا؟ ألست الذي كنت تملك كذا؟ ضيعت نعمة الله عز وجل وضيعت أبناءك بالإسراف والتبذير. هذه يقولها واحد ويأتي الآخر أيضا فيسمعه كلاما شبيها بذلك فتتمكن الحسرة من فؤاده. إذن الاعتدال في كل شيء جميل للغاية. والاعتدال عبودية, التزام بأمر الله تبارك وتعالى. عندما يقول رب الكريم وينهاني ويقول ولا تسرفوا,
خلاص
ده أمر
ننتهي.
ده أمر
نهي نهي يعطيني أمرا في مضمونه. يعطيني أمرا اعتدل.
طيب.
اعتدل.
ممكن ناخد مكالمة إن شاء الله.
فضل.
طيب. أبو يوسف من الأردن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بهنيك يا دكتور على هذا البرنامج وبهني فضيلة الشيخ.
الله يبارك فيك.
وبهني قناة الرحمة على هالبرامج الطيبة وعلى هالسفينة النجا.
الله يكرمك.
والله حبيت أشارك معك بس وهنيك وبخلال شهر رمضان المبارك. دعواتك لنا يا شيخ.
شكرا.
أسأل الله أن يبارك لك في أهلك وولدك ومالك وعافيتك. وأسأل الله أن يجعل هذه الدعوة من نصيب المسلمين أجمعين.
اللهم آمين.
اللهم آمين.
اللهم
يا رب.
اللهم استجب وتقبل.
وشكر الله لك تحياتك وسلامك.
يا رب يا رب. فضلت الدكتور ناخد مكالمة أخرى. فضلت شيخ شعبان. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله. والله كنت مستمتعا بحديث الدكتور والأستاذ محمد. ما شاء الله لا قوة إلا بالله على تأصيل المعلومة من البداية للنهاية. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولكن يعني أريد أن أتكلم على عجالة عن البخل عكس الإنفاق. لما بنى الله عز وجل جنة عدن بيديه فجعل فيها لبنة من فضة ولبنة من ذهب، فلما بناها وجملها وزينها قال لا تكلمي، قالت الجنة قد أفلح المؤمنون. قال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل.
الله.
فالأمر خطير. وقال عز وجل وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض إن الذي تنفقون في سبيله هو مالك خزائن السماوات والأرض. فينبغي الله يبارك فيك ويا رب وأنفع بكم وبعلمكم الحث المسلمين على الإنفاق، على الإنفاق في سبيل الله. يعني ثم بعد ذلك نتحدث عن الإسراف. الله يوفقكم ويرعاكم. ما شاء الله لك وتعالى الله. ولا أريد أن أطيل أكثر من ذلك.
أكرمك الله. شكرا شيخ شعبان. بارك الله فيك. أبو آية من الأردن. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي بس أستاذ محمد؟ كل عام وأنت بخير.
مرحبا يا حبيبي. بارك الله فيك.
الشيخ أبو الفتوح كيف أخبارك يا شيخ؟
أكرمك الله حبيبي. الحمد لله.
إنه يحبك في الله. والله يا شيخ أبو الفتوح
أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه.
بارك الله فيك. والله ما شاء الله منور قناة الرحمة.
شكر الله لك. طبعا شكر الله لك.
أنا ليه صلاة محضرك بس بسيط ممكن لو سمحت؟
تفضل يا حبيبي.
يعني انا مثلا انا مصري بس انا شغال في الاردن. يعني
واضح واضح تمام.
معايا مراتي وعيالي.
نعم.
انا بطلع زكاه الفطر. انا ما بطلعهاش حبوب، بطلعها مثلا مصاري فلوس يعني. فهل دلوقتي ممكن يجوز ان اطلعها دلوقتي ولا اطلعها اخر رمضان ولا ايه بالظبط؟
طيب حاضر. طيب حاضر يا حبيبي. هو فضلتك يعني بيطلع زكاه الفطر مالا.
أولا ننصح أخانا العزيز وإخوانه.
نعم.
المغتربين، ننصح الجميع بأن يقدموا زكاة الفطر بل وكل زكاة في الأماكن التي يعيشون فيها.
احنا اتكلمنا في إطعام الطعام.
معلش دعنا نؤكد على هذا المعنى لأنه مهم للغاية.
تمام.
وقلنا بأنك ستجد فقراء المسلمين موجودين في كل مكان.
نعم.
نعم. ثم ننصح أخانا الكريم بأن يقدم زكاة الفطر حبوبا أو تمرا أو زبيبا كما قدمها سيد البشر صلى الله عليه وسلم وكما قدمها صحابته الأكرمون من بعده.
يعني يشتري
وما علمنا
يشتري
وما
بالقيمة.
نعم. له أن يشتري بالقيمة وأن يخرجها من غالب قوت البلد. ربما يقول بعضهم حتى دي مهمة والله.
أتفضل.
ربما يقول بعضهم الفقير يحتاجها مالا.
نعم.
حتى يدبر أمره وقد تكاثرت عنده الحبوب وما إلى ذلك. نسي هؤلاء أن الفقير يتلقى زكاة المال وزكاة الذهب وزكاة عروض التجارة وكلها تقدم له إيه؟
مالا.
مالا.
نعم.
مالا. وهذه طعمة للفقراء
يمضون بها ليلة العيد ويوم العيد حتى نجنبهم ذل السؤال، وحتى لا يمدوا أيديهم، وحتى يشعروا بعزة وكرامة الإسلام. نعم. في هذا اليوم.
أكرمك الله دكتور. أنا كنت سألت فضلتك وهو سؤال فعلا مهم وجوهري جدا.
نعم.
إنه الإنسان يعني ما الذي يدفعه إلى الإسراف؟ هل كتر المال يعني يدفع إلى الإسراف؟
جميل.
ولا هي طبيعة في البشر ولا إيه بالضبط؟
نعم. أولا هؤلاء المبذرون، اسمح لي أن أقول، ليسوا في نعمة العقل كبقية الناس.
يا سلام.
نعم. لأنهم يتفاخرون ويتباهون بما يصنعون، وهؤلاء لغة الفخر والعجب بأنفسهم، تجد لغتهم دائما
فيها فخر
قائمة على هذا الأساس.
أنا عملت وسويت وقدمت.
ثم بعد أن يصنع وبما هو في غير حاجة إليه يحدث الناس عنه. إذن هي من يفعلون ذلك؟ أناس ليسوا أسوياء.
جميل.
نعم، أحاديثهم وعرفتهم وتعاملت مع كثيرين منهم، كل الذي يعنيهم أن يخبروا الناس وأن يرى الناس منهم ما يصنعون، وأن يتحدث الناس بأنهم صنعوا كذا وكذا وفاض الأكل وكان يمكن أن يكفي 30 أو 40. طب مصيره إيه هذا الطعام؟
إلى صناديق القمامة.
يلقى للأسف البالغ يلقى في صناديق القمامة. هذا إذا وجدنا لها صناديق.
نعم. طيب يا دكتور تفضل.
إذن طبيعتهم الشخصية قائمة على عملية العجب والفخر بالنفس. وربما سيادتك سألت منذ قليل لماذا أو كيف تتمكن هذه الصفة الذميمة في أنفسهم.
تمام.
من البيئة التي نشأوا فيها، من البيئة أيضا التي كانت تقوم على الفخر والدعاء كذا وكذا والعجب بالنفس والحديث عن النفس. والأرقام، لغة الأرقام يتحدثون عنها كثيرا ويحرصون أن تكون أرقامهم مخالفة لأرقام الناس. حياتهم تقوم على هذا الأساس. صدقني. وهذا الصنف من البشر، هذا الصنف من البشر لا يروق للناس أن يتعاملوا معه.
لا، ده أنا مصدق حضرتك جدا.
يعني شخصية مزعجة للغاية.
طيب ناخد الأخ سيف من ليبيا ونكمل إن شاء الله.
تفضل. بسم
الله. الأخ سيف من ليبيا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
كل سنة وأنتم طيبين.
كل سنة وأنتم طيبين. طيب حبيبي.
والله حبيت أشارك معكم في البرنامج وأسلم على الشيخ المفتوح.
تفضل. سهلا.
وأقول الله بالله عليك ادعي لي بالهداية يا شيخ.
هدانا الله وإياك إلى الطريق المستقيم يا ابني يا رب.
آمين. بارك الله فيك أخ سيف. أكرمك الله. طيب فضيلة الدكتور، الفكرة واضحة جدا. أنا نفسي بقى فضيلتك تدينا درس كده ونتعلمه من فضيلتكم، إنه كيف يعني لو إحنا مسرفين ولا ذبلا، كيف نجنب أبناءنا ونجنب ذريتنا الإسراف. أنا عايز بس أخد أحمد من أسوان الأول ونكمل إن شاء الله.
ماشي.
طيب
أخ
أحمد
مدام من أسوان، أهلا وسهلا.
حبيبك أسوان ولا إيه؟
نعم.
يا أهلا وسهلا أخ أحمد.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
بارك الله فيك أستاذ محمد.
أكرمك.
وجزا الله عنا الشيخ خير الجزاء.
شكر الله لك.
وبارك الله فيكم.
وفيكم
إن شاء الله. من حكم الصيام شعور الأغنياء بجوع الفقراء، وشعور من يملك قوته قوت يومه بمن لا يجد قوت. ولكن حينما أسرف الكثير في الإنفاق سواء في الطعام والشراب زال هذا الشعور، وأيضا كثرة الإنفاق والمبالغة في هذا الشهر الكريم جعل الفقراء يحملون هم الإنفاق في هذا الشهر، بل قد يشق عليهم مجيء الشهر الكريم. وهذا شاب فرح بقدوم الشهر الكريم ويقول ليس العام كله رمضان، فرد عليه أبيه إن كنت تنفق ما قلت هذا. ونشأ هذا من الإسراف والمبالغة، وصاحب المال هو عبد مملوك في صورة مالك متصرف، فالأصل الاعتدال. وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
وجزاكم خيرا يا أخي أحمد، بارك الله فيك. الأخت أم أحمد من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بس عايز أسأل سؤال عن الدعاء، دعاء الأب على أبنائه، هل يجوز في جميع الأحوال؟ لأن بدا عليهم هم أطفال يعني ما يدركم، فأنا بخاف عليهم من ربنا يستجيب له. فهل هذا يعني ربنا هيستجيب في كل دعاء أم لا؟
حاضر حاضر.
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
إن شاء الله.
يا بنيتي إذا كنا قد أدينا واجبنا كاملا نحو آبائنا وحرصنا على إرضائهم تماما وليس هناك سبب واحد يسبب دعاءهم علينا ورضينا تماما عما قدمناه لهم وأحسننا اللغة والحوار معهم وأفضنا عليهم من حبنا وأنزلناهم المنزلة اللائقة بهم كآباء، بعد ذلك إذا دعا فلا وجه لهذا الدعاء ولا قبول له، لأنه لن يكون من الحق إطلاقا ولن يكون من الإنصاف.
نعم.
ربنا الحكم العدل بيننا وبين آبائنا، انتبهي، ربنا يحكم بيننا وبين آبائنا، فإن كنا قد ظلمناهم أو أسأنا إليهم فإن دعوة الوالد على ولده في هذه الحال مقبولة لا محالة.
بس هي بتقول أطفال صغار يعني، يعني
أطفال صغار.
بتقول أطفال صغار يدعو عليهم هم أطفال صغار يعني.
لا لا يجوز.
لا 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 لا
لا يجوز.
يا ريت كلمة لهذا.
لا يجوز أبدا أن يدعو عليهم في أي حال من الأحوال وهم في غير سن التكليف.
نعم نعم.
لا إطلاقا.
نسأل الله أن يحفظه.
لكن أصل أحيانا يسألني كثيرون من إخواني يقول والله أعطيت لأمي كذا وأنزلتها المنزلة التي تليق بها ولا أحب أحدا سواها وما أزعجت ومع ذلك أسمعه أحيانا تدعو علي فيقشعر بدني من هذا الدعاء.
بيحصل والله يا دكتور.
أقول له نعم. أقول له لا تبتئس، اعمل ما عليك وأدي واجبك كاملا وفوض الأمر لله عز وجل واعلم بأنه لن يصيبك إلا ما قدره الله عليك.
نعم. طيب فضلت الدكتور، نعود إلى الإسراف، وأنا سألت فضلتك إحنا يعني في الإسراف مرض موجود
مرض.
وتحدث عنه القرآن
مرض.
الكريم
مرض.
وموجود في السنة النبوية المشرفة.
نعم.
طب ناخد أم محمد اكتوبر ونكمل إن شاء الله.
تسرف ولو كنت على نهر.
نعم. نعم. الأخت أم محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم
وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم بخير. حياك. نعم. الله يا أستاذ أستاذنا الفاضل، وجزا شيخنا بالفتوح خير الجزاء، فأستاذنا ونتعلم منه الكثير والله.
طبعا
ربنا يثبتكم على الحق يا رب العالمين.
الله يبارك فيك.
أنا عايزة أقول الإسلام هو دين الاعتدال. فلا يكون المسلم مسرفا بحيث لا يتجاوز الحد ولا يكون بخيلا ويمسك على نفسه وعياله. والإسراف يا أستاذ محمد ليس في الطعام والشراب والملبس فقط، ولكن النظر إلى الحرام إسراف، والإنفاق على الترفيه زي ما بيقولوا والحفلات الترفيهية وسماع الأغاني إسراف. سبحان الله العظيم. وعكس الإسراف البخل، هناك أناس بخلاء يا شيخ أبو الفتوح لدرجة إن هم نجد فيهم البخل ماديا ومعنويا. يعني هناك أخوات والله يشكولي إن البخل وصل حتى لبخل المشاعر. سبحان الله العظيم. فالمشاعر حتى الطيبة لا يخرجها الزوج لأولاده أو للأسرة. فأنا عايزة أقول لنفسي أولا والإخوات يكونوا معتدلين حتى في الطعام والشراب يا أختي.
نعم.
هناك يعني كثير من الطعام ما يلقى بالقمامة، وهناك أناس كثيرون والله يحتاجون إلى هذا الطعام. وجزاكم الله خيرا وجعله في ميزان حسناتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته. شكرا.
مشاركات قيمة
ما شاء الله. فضل
الدكتور. بارك الله له.
طيب فضلت الدكتور، إحنا هذا المرض إحنا طبعا لن نستطيع أن نكتسه بلقاء تلفزيوني، لكن إحنا وذكر إحنا بنكلم الناس ونسأل الله القبول لهذه الكلمات يا رب.
سيادتك سألت من البخليل وقلت كيف ينجو أو كيف نجنب أبناءنا
التبذير
شر هذا المرض.
مرض.
نعم
مرض
إنه
كبير.
مرض.
نعم. نعم.
مرتبط بطبيعة الشخصية.
طيب نعمل إيه يا دكتور؟
أولا ينبغي أن نعلم بأن الزيادة عن حد الاعتدال أو الزيادة عن المطلوب معصية لله.
الزيادة
عن المطلوب،
وإحنا قلنا إن حتى الزيادة في الحلال. نعم.
الإسراف. الإسراف معصية لله عز وجل. نعتدل في كل شيء.
تمام.
فلو علمنا بأن الإسراف معصية وبأن المبذر أخ للشيطان ستقف النفس في هذه الحالة على حجم هذا السلوك المشين.
نعم.
وعندها سيحرص كل منا أن يجنب أبناءه وأن يحذرهم من ذلك وأن يقدم لهم دائما ما يحتاجون وليس فوق ما يحتاجون. ومنذ نعومة أظفارهم من الصغر هذا كافي، هذا حقك وهذا حق أخيك.
تمام.
كل يأكل حقه، كل ينال حقه ولا يعتدي على حق أخيه. وحتى وهم على المائدة إذا شعرنا بأنهم أكلوا بالقدر الكافي، خلاص يا ابني الحمد لله، قوم غسل إيديك، قوم اتوضأ، قوم بقى صلي. لا، حتى على المائدة
كويس.
ونصطحبهم في جولاتنا أثناء البيع والشراء ونحن نجلب للبيت ما يحتاج إليه، نحن نحتاج إلى كذا فقط.
جميل.
طب يا بابا نجيب كذا؟ لا لا إطلاق،
مش محتاجين،
لسنا في حاجة إليه الآن. إن شاء الله في الأسبوع القادم يعني نشتري ما نحتاج إليه بإذن الله. ودائما يعزف لابنه على هذا الوتر ويعلمه كلما أحسنت التصرف في هذه النعم فإنها لن تزول أبدا بإذن الله. ومن شكر الله على النعمة أن يحسن الفرد التصرف فيها وأن يتعامل معها وفق احتياجه لها.
جميل.
ده من ايه؟ من شكر الله على النعمة.
دكتور فضلتك ذكرتني يعني بحديث دلوقتي رواه الترمذي انه الحديث المعروف لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل اربع منها ايه؟ عن ماله،
عن من اين اكتسبه وفيما انفق.
مش علم ابني برضو كده او نعم. علم بنتي يعني
نعم.
ان هذا المال هو لابد ان نعرف مكانه وهو جه منين ونصرفه ازاي. هنسأل عن هذا الامر
ونعرف أبنائنا. طيب. يا أبنائي هذا مال الله.
أيوة.
هذه نعمته ونحن وكلاء وخلفاء لله، علينا أن ننفقها وفق شرع الله، وشرع الله يقول كذا وكذا. الذي أفعله معكم الآن طاعة لله رب العالمين.
جميل.
عليكم أن تلتزموا بها. وولدي معي 20 سنة 30 سنة وهو في معيتي يتعلم مني ذلك، المهم أن أصل معه إلى قناعة شخصية بأن الإسراف معصية لله، بأن التبذير معصية لله، وبأن الاعتدال سمة إسلامنا العظيم وجوهر هذا الدين العظيم، وأن الاعتدال أمر محمود دائما ولا يندم المعتدل ابدا.
لا، وفضلتك قلت كلمه جميله جدا دلوقتي يا دكتور، انه هو هيشوفني لست مسرفا.
نعم.
وبالتالي انا قدوه لي،
انا
في
قدوته في أنا هذا قدوة.
لكن هو لو راني وانا قلت له يا ابني ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، الله، زي اللي بيشرب سجاير يقول لابنه ما يشربش سجاير، يعني نفس الحكايه دي تنطبق على دي. فالقدوه في البيت، انا اعرف اباء هو بيشرب سجاير يدخن وفي نفس الوقت لما ابنه يبقى عنده 10-15 سنة ويدخن يزعل. طب انت بتزعل ليه؟ انت مدخن وابنك بقى مدخن ليك ودخل البيت شم ريحة السجاير، فهو بيعمل شيء امر طبيعي جدا جدا.
أبشع.
فضلتك كلمتني دلوقتي عن القدوة في البيت.
ابشع انواع التبذير
ان
ننفق مال الله فيما حرم الله عز وجل.
لا اله الا الله.
وندمر به الصحة والعافية التي ائتمننا الله عليها، ربنا أتمنى على هذا الجسد وتلك الصحة لتؤدي مهامها التي من أجلها خلقت. فهذا مبذر كذلك ومسرف.
نعم.
فأنا ما دمت قدوة له، ليس قدوة في سنة ولا سنتين، إنما قدوة معه وهو صبي وهو طفل وهو شاب، لا شك أنه سيقتنع. وما دام يراني قدوة عملية وقدوة ملتزمة إن شاء الله سيقتنع بذلك. وهذا الأمر لفت نظري كثيرا مع إخوة تعاملنا معهم كثيرا. والله إذا كان الوالد ملتزما في هذا المجال دائما ما نجد ولده، وبخاصة إذا كانت الأم تمشي معه في نفس الطريق واتفقت الأم واتفق الوالد على منهج معتدل وأن كل منهما يوجه الولد ذلك التوجيه ولم يتناقض الوالد مع الوالدة، فإن النتيجة نتيجة مبشرة بخير كثير. نعم. إن شاء الله.
تسمح لي دكتور، أنا تذكرت شيء وإحنا يعني على الهواء دلوقتي، مسألة الأعياد إحنا حولناها إلى إسراف. يعني مثلا عيد الفطر، قبل عيد الفطر هنعمل إيه، والكحك والبسكويت والغريبة وما أعرفش إيه، وهنجيب البلح منين، وهنجيب ما أعرفش إيه منين، ونقعد نلخم نفسنا لمدة مثلا الأسبوع الأخير من رمضان كله. بعد عيد الأضحى، عيد اللحمة، هناكل قد ايه لحمه، وياكلوا لحمه ويدخلوا مستشفيات. تسمح لي بس اكمل لك، الله يخليك. ويجي اعياد برضو ما انزل الله بها من سلطان، زي عيد شم النسيم مثلا،
وعيد الميلاد،
انا قريت
وعيد الود فالنتينو
مثلا. انا قريت احصائيه غريبه جدا، في شم النسيم يقال ان المصريين، وهذه احصائيه والله قراتها وانا اقدمها للساده المشاهدين، ينفقون من جيوبهم 750 مليون جنيه في يوم على الفسيخ والسردين وكده. وطبعا انا اعتقد ان تكملة المليار في المستشفيات، مش كده برضو ولا لا؟ لان ده يؤدي الى وانا قلت لفضيلتك في حلقة اطعام الطعام على النفقات المصريين فقط في رمضان، وده الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، مليار جنيه يوميا لمدة 30 يوم، يعني 30 مليار، والمستهلك منها اللي بيترمي منها أقل، والله اللي بيترمي منها 60%، واللي احنا بنستهلكه 40%، يعني في 400 مليون احنا بناكل أكل طبيعي.
هذا يؤكد
حضرتك بقى بتقول لنا أوجه أو صور الإسراف.
هذا يؤكد أيها الأخ الفاضل أن الناس فرغوا عبادة الصيام من مضمونها،
سبحان الله
والله، وأساء السلوك في هذا الشهر المبارك الذي كان ينبغي أن نأخذ منه على قدر احتياجاتنا. هؤلاء الذين يصنعون ما يصنعون في الأعياد وفي شم النساء، هؤلاء يعانون من فراغ يا أستاذ محمد.
نعم.
ليست لهم قضايا تشغلهم، والله لو شغلتهم قضية المسلم رقم واحد، وهي أن يشغل نفسه بالمهام التي من أجلها خلق، أن يشغل نفسه بالحصول اليوم على رضا رب العالمين والاطمئنان أنه حازت ذلك الرضا وأنه أدى ما عليه، وأن يطمئن فؤاده برضوان الله عليه، وأن يطمئن فؤاده على أنه ما قصر في هذا اليوم. صدقني لو مشغول بقضيته الأولى، قضية طاعة الله تبارك وتعالى، ما عاشوا في هذا الفراغ الذي يشغلون أنفسهم فيه.
لا لا
بهذا
لا
الذي
تحدث
والله
لفت رائع
والله
جداً.
هو الفراغ الذي
والله.
الفراغ هو الذي صنع بالناس
موفق دكتور والله.
هو الذي صنع بالناس ذلك. نعم،
الفراغ وجود المال حقيقة.
أما صور الإسراف بعد أن تحدثنا على ضوء تناول القرآن لها، في مجالات ثلاث وهناك أكثر، الإسراف في حسن الظن،
الإسراف في حسن الظن،
نعم، برغم أن القاعدة في الإسلام هي حسن الظن. هي حسن الظن،
نعم،
ده الأصل. وما عداها هو الاستثناء.
نعم.
لكن تعلم دائما ألا تسرف في حسن الظن،
يعني أبقي حاجة
يعني فلان هذا الذي أحبه وأنا معجب به، لا أظنه يخطئ أبدا مثلا، يعني يصل إلى هذه الدرجة.
نعم.
هذا مثالي، وهذا وهذا وهذا، ثم يحدث لصاحبنا هذا اللي هو المحل الإعجاب، هذا يحدث له أنه أخطأ، وبالتأكيد سيخطئ
طبعا.
صاحبنا الآخر المعجب يصدم صدمة عنيفة، أنت الذي أسرفت في حسن الظن به ووضعته في مصاف الملائكة، والنبي المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول كل ابن آدم خطاء، ولذلك كان ينبغي عليك أن تنظر إليه على أنه بشر وأنه يخطئ، غاية الأمر أنه من أهل الاستقامة، فهذا يكفي. فالإسراف في حسن الظن يترتب عليه مشاكل كثيرة.
نعم.
ويصدم الناس لأنهم أوهموا أنفسهم أنهم أمام شخصيات مثالية. فالإنسان يعتدل حتى في حسن الظن.
طيب الله يكرمك، الله يكرمك يا دكتور. يا ريت، لان ما عادش وقت كتير، انا نفسي تبلغ الناس رساله في زواج الابناء والبنات والاسراف في الحفلات والاسراف في الانفاق على الامور غير اللي يعني الكبيره في او غير اللي احنا مش محتاجينها في الزواج، وده صوره من صور الاسراف طبعا يعني.
اه
فضل.
هذا باب،
باب كبير انا عارف،
يحتاج
وبابك انا عارف
الى لقاء.
تمام.
والله من ابشع برضو انواع الاسراف والتبذير ذلك الذي يقع في افراح المسلمين.
نعم.
والارقام الخياليه التي نسمع عنها في هذا الزمان في تاجير القاعات وقاعات الفنادق الكبرى، انا ارجو ان احذر اخواني الاعزاء انكم ستقفون امام ربكم يوم القيامه وستسألون عن هذه الملايين وهذه الآلاف المؤلفة التي تنفق في غير موضعها على الحفلات وعلى ما يقدم في هذه الحفلات وعلى ما يلقى في سلال المهملات في هذه الحفلات وعلى الاختلاط في هذه الحفلات. الحمد لله حضرتك حضرت العرس في العام الماضي،
فتحية بنت حضرتك يعني، أسأل
يعني
الله
الحمد لله
أسأل الله بالذرية الصالحة.
اللهم أمين. أسأل الله عز وجل أن نكون قد قدمنا شيئا يقتدي به أبناؤنا وإخواننا. وقد كان فعلا
الوليمة والله الشرعية يعني.
نعم
الوليمة الشرعية،
الوليمة الشرعية
دون إسراف
وفي حدود المطلوب.
نعم.
عند الساعة الواحدة تماما من هذه الليلة أنا كنت بأكل آخر وجبة من الوجبات التي قدمها الطباخون، آخر وجبة، ولا تتصور كم أنا سعيد أن الوجبات كانت في حدود المطلوب من فضل الله عز وجل. والله لا أقولها مفاخرا، ولكنني أتمنى من إخواننا، من إخواننا أن يلتزموا بأخلاق وأداب الإسلام في أفراحهم حتى يبارك الله لهم.
نعم إن شاء الله.
والأعراس التي تبدأ بالرقص والزمر والطبل،
نعم. نعم.
لا يمكن يرجى منها خير أبدا. يعني تبدأ بمعصية الله،
سبحان.
كيف نتوقع لها خيرا بعد ذلك؟ وكيف يبارك ربنا في الذرية وهذه الأسرة بدأت بالرقص وبالزمر وبالطبل وبفتنة شباب المسلمين فيما يستخدمون من الغواز والراقصات المائلات المميلات، من أكبر الجرائم التي ترتكب في حق الشباب.
نسأل الله،
فليتق الله
أن يقر عينيك بأبنائك إن شاء
اللهم
الله.
اللهم أمين. ولكم بإذن
الله وليمة سلام ومختار بإذن
ولكم
الله
تعالى. إن شاء الله.
أبشر،
أبشر.
إن شاء الله.
أبشر بخير كثير.
فضلت الدكتور، من أعجب ما قرأت عن الإسراف، الإسراف في الوضوء. يعني الرسول كان يعلم
تسرف ولو كنت على نهر جار.
يا سلام.
نعم.
لا تسرف ولو كنت على نهر جار.
وبالمناسبة،
نعم،
نحن في المرحلة المقبلة محتاجون إلى الاعتدال في الإنفاق في الماء، في استخدام الماء.
تمام.
الماء
ماء
الآن يؤثر في نفسي كثيرا، أن أجد من يمسك الخرطوم أو ويعني إيه ينشر الماء على قارعة الطريق.
وخبراء المياه بيحذروا جدا من نضوب المياه يعني.
بل مستقبل للماء ولقضايا الماء ولمشكلات الماء ولحروب الماء.
نعم.
فلنتقي الله في مياه النيل وفي المياه الجوفية.
تمام.
والله نأخذ منها بقدر الحاجة. ونحن نتعبد إلى الله عز وجل بذلك. تصور.
الله.
يعني حينما نمارس هذا، وحتى ولو كنت في غرفة مغلقة عليك، وتعاملت مع هذه النعمة باعتدال، وأنت تقصد طاعة الله عز وجل، وأنت تتجنب طريق المسرفين، أبشر بأجر عظيم، أبشر بأجر عظيم إن شاء الله، وبدوام النعمة.
الله.
وبدوام النعمة
دي مهمة أوي.
ونحن نريد للنيل أن يدوم
يا رب.
أسأل الله ألا يحرمنا من النيل.
اللهم آمين.
وأن يبارك لنا فيه.
اللهم آمين.
وأن يهدي الناس ليأخذوا منه ما يحتاجون إليه.
نعم.
وأن يجنبنا وإياكم كل ما يسوءنا. اللهم آمين.
اللهم آمين.
وشكر الله لك
وبارك الله فيك فضل.
وإن كان لديك جديد مرحبا.
الله يكرمك.
لا والله لو في حاجة
أدركنا والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين.
بارك الله في الساعة وبارك الله في فضلتك.
شكرا.
ونسأل الله أن ينفعنا بعلمكم دائما.
اللهم آمين.
وشرف عظيم لنا أن نجلس مع فضيلة الدكتور.
بارك الله يعني. فيك. شكر الله
إن شاء الله بإذن الله في اللقاء المقبل يكون لنا موضوع جميل بإذن الله، نخليه كده مفاجأة للسادة المشاهدين
إن شاء الله.
شكرا جزيلا دكتور. بارك الله فيك.
شكرا.
مشاهدينا الأعزاء، في ختام هذا اللقاء المبارك من لقاءات هذه السلسلة المباركة في رحاب الأزهر، لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير للعالم الجليل والداعية الإسلامي فضيلة الأستاذ الدكتور أبو الفتوح حسن عقل، الذي شرفنا بالحديث عن ولا تسرفوا. وأرجو أن يعني نعمل إن شاء الله بما نسمع حتى لا ينطبق علينا قول الله تبارك وتعالى: لما تقولون ما لا تفعلون. فنحن مسؤولون عما سمعنا، وإن شاء الله نسأل الله لنا ولكم الثبات، ونسأل الله لنا ولكم الإيمان، ونسأل الله أن يتقبل خالص أعمالنا، وأن يتقبل صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا. نراكم على خير إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالعلم تسامت أمتنا، بالعلم تجلت نهضتنا، والأزهر للدين منار، تحيا بالأزهر سنتنا. أعلام الأزهر قد فهموا دستورا فيه سعادتنا، دستور قد ملأ الدنيا نورا وازدادت بهجتنا. فخر للأمة أن يبقى صرحا تعلوه حضارتنا.